أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فلما تمكن القوم على الجبل حيث أرادوا كلمت الصخرة حذيفة وقالت له: انطلق الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما رأيت وما سمعت. هذا المقطع يدل على أن الكائنات هي ذات شعور وحياة وإدراك، وأنها قد تنضم في المأمورية الإلهية. قلنا للسماوات والأرض أتيا طوعا قالتا أتينا طائعين. فبالتالي وما يبينه القرآن الكريم في سورة البقرة من إطواع الملائكة كلهم أجمعون لخليفة الله بضميمة ما بينه القرآن الكريم في موارد عديدة، أن الكون تحت تدبير الملائكة، فبالتالي تلك الأمور أيضا تكون قد أطوعت وهي مطواعة لخليفة الله. لذلك على كل هذه ليس فيها غرابة أن تكون هي تقوم ببعض الأدوار في ضمن الوظيفة الإلهية. فلما تمكن القوم على الجبل بحيث كلمت الصخرة حذيفة، قال حذيفة: كيف أخرج عنك وإن رعاني القوم قتلوني مخافة على أنفسهم من نميمة عليهم؟ قالت الصخرة: إن الذي مكنك في جوفي وأوصل إليك الروح من الثقبة التي أحدثها في هو الذي يوصلك إلى نبي الله وينقذك من أعداء الله. أي فبالتالي هي ضمن وظيفة تأتي بدور، ولا وربما هي ضمن حلقات لديها اطلاع وتدبير على اللحام. فنهض حذيفة ليخرج، فانفرجت الصخرة بقدرة الله تعالى، فحوله الله طائرا فطار في الهواء محلقا حتى انقض طائرا، لأنه يعني تحول من إنسان إلى طائر، لعل العبارة هذه فحوله الله طائرا يعني قدرة الطيران، هذا المقصود عنده. لا، المراد ظاهرا المراد عنده مو هذا، لا ما في ممتنع، بس الظاهر هو هذا، إن الله جعل لجعفر جناحان يطير بهما في الجنة مع الملائكة، أو كثير ممن يحصل لديه مشاهدات عن الملائكة يقول أرى طيور. هي في الواقع مو قصة طيور، ليس الطيور الملائكة، وإنما لها أجنحة فيحسبها الرائي كأنها طيور. في سورة الملك
إحنا يقول ثم أعيد على صورتي،
يعني صورة تغيرت، اي يعني حول الى حال، يعني فيه له جناحان لانه وجهه تبدل الى صقر، مقصود له جناح يعني يجنح او يطير طائرا فطار في الهواء محلقا حتى انقض بين يدي رسول الله ثم اعيد على صورته. يمكن هذا اللي تقول بين الان في، بس اقول لعل الاقرب المراد هذا، فحوله طائرا فطار.
كيفية الانتقال؟
ثم عيد على صورته، شبيه ما ربما إنسان حتى يرى في جسم البرزخي في المنام يستطيع أن يطير به، كيف مع طيران يشوف طائر هذا. يرتفع تقصد، لأنه يطير يرتفع، يرتفع غير يطير. يطير يعني له جناحان. حتى انقض بين يدي رسول الله. هاي طبعا الرواية انظر كلها من تفسير العسكري المنسوب للإمام العسكري. السيد الخوي رحمة الله عليه في معجم الرجال إذا اعتمدها طبرسي. عليكم السلام. طبعا هذه روايات الاحتجاج، لا ليس كلها من تفسير العسكري، هذه الرواية الآن التي نحن فيها من تفسير الإمام المنسوب للإمام العسكري، وجملة من الروايات تفسير الإمام الحسن العسكري. رواه الصدوق في الفقيه، من لا يحضر الفقيه، وجملة كثيرة غفيرة منها رواه الصدوق في بقية كتبه، عيون الأخبار، التوحيد. السيد الخوي رحمة الله عليه أنا أخيرا اطلعت عليه، أنا ما كنت اطلع عليه. الرأي مثل رأي التستري قاموس الرجال، أن لا شك أن هذا التفسير موضوع، ويعني مثل رأي التستري موضوع ويجزم، يعني جزم، ويقول بل يجل فحول العلماء أن يكتبوا مثله. فأنا أقول في قبال رأي آخر الصدوق والطبرسي وجملة من أكابر الإمامية يقولون هو فوق كلام المخلوق، عكس ما يقول السيد. والظاهر أن يعني كلام السيد الخوي هذا أو شيء آخر سبب يعني كثرة ذكر المعجزات التي فيه، وأن هذا كان شيء خارق العادة، بس هذا المعجزات والأمور هذه أمور ليست على حال ممتنعة وليست مثل هذه الرواية. فحوله الله طائرا فطار في الهواء مهلقا. في روايات عديدة واردة في حواري الأئمة يقومون بأفعال مو بعد المقام النبي، يقومون بأفعال تندهش لها العقول. رشيد الهجري عند قدرة تصرف في أجسام عديدة، يتشكل في أجسام عديدة، يدير أجسام عديدة بروايات مستفيضة موجودة عنه. هذه أمور يعني ليست كثيرة مؤونة بالنسبة للكرامات أو بالنسبة للقدرات. الآن التركيز على هذه الأمور اتفاقا في تفسير الإمام الحسن العسكري، أما من كان من الفقهاء الصائنين الدين كذا كذا، هي في مصدر تفسير العسكري، وهي من تحف الروايات التي الكل استشهد بها. إيش موضوع؟ قطعا موضوع. يعني هذا التجزم السريع صعب، يعني عليه مؤاخذة علمية واضحة.
يأخذ المضمون أو نسبته إلى الإمام.
ذكرت لك عبارة السيد الخوي، يقول موضوع قطعا موضوع، ويجل فحل من العلماء أن يكتب مثله. أعوذ بالله، هذا التجزم ده صعب جدا. أصلا في نكات من أسرار المعارف في الروايات إنما بينت وبدهت بتوسط تفسير هذا المنسوب للإمام الحسن العسكري. يعني ربما موجودة في روايات أخرى في كتب أخرى، بس حق المعنى ليس جلي، بتوسط الروايات الواردة في تفسير العسكري بيّنت أكثر فأكثر.
من قال مثلا أن هذا التفسير هو موضوع أو أي كتاب آخر، هم لا يمكنهم مثلا وجود مثلا بعض الروايات أو بعض الأحاديث في ضمن هذا التفسير هي صحيحة، ولكن مجمرا أو فهو
تعبير الجل له موضوع، هو تعبير العلاء
هما كان يكتب على
مقياس شيخنا. اي اقصد مثلا في روايه السيد اخوي رحمه الله عليه في معجم الرجال مقدمه ليثبت ان في الكافي ليس كل ما في صحيح، فيقول هذه روايه قطعا هي موضوعه، بينما واحد يتامل فيها ابدا ما فيها اي غرابه ولا فيها اي تشنج. يعني هذا يعني عبر الحكم بالوضع الحكم الاجتهادي بوضع كتابه وكذا، هذا من الخطورة أن الإنسان يأخذ الرسالة المسلمات. ولذلك أنا أؤكد على أن ما يدلي به النجاشي والغضائر من الغضائر من آراء في الناس والضاعين أو كتب موضوعة، أقول أن هذا الحكم اجتهادي ليس حسي. الآن مثل هؤلاء الأعلام الكبار يحكمون ببعض الروايات أو على بعض الكتب بكذا وكذا، والحال تشاهد بتدبر السلاقة اختلاف نظر اختلاف اجتهاد، ترى بالعكس تماما لما هم يرون. فكيف نحن نستقي آراء النجاشي كشهادات حسية أو ابن الغضاري؟ هي نكتة مهمة وعبرة لنا في البحث الرجالي والدراي. الآن الطبرسي إنسان سهل، الطبرسي هذا سواء هو نفسه صاحب المجمع البيان أو ابنه أو حفيده أو كذا، أي ما كان من أوتاد الطائفة. الصدوق ليس إنسان سهل، هو السيد الخوي في حين يتحامل على الكتاب هذا المنسوب لتفسير الإمام الحسن العسكري يعترف أن الصدوق اعتمده، واعتمد في كتاب مهم كالفقيه. شو الصدوق يعني واحد قليل الفهم للأخبار، مو ممكن، عملاق للطائفة، عملاق فرق الشيعة. الإمام الصدوق بفرق الشيعة وفرق المسلمين يعني قليل النظير. صدوق لاحظ كتابه إكمال الدين، النعوت التي ذكرها الرجاليون والمحدثون في الصدوق أنه كان بحر متلاطم في استيعاب الحديث وناقد للأخبار والرجال. الصدوق على يعني من زعماء العلم في الطائفة، هذا يعتمد على كتاب من الجزم أنه موضوع يعني أنا أقول الآن لكل له حرية أن يبدي رأيه صح، لكن أقول أنه إن هذه الأحكام الرجالية أو الدرائية يجب أن نجعلها في مصاف اجتهاد، وفرق بين شهادة حسية وبين اجتهاد. لذلك كثير ممن حكم النجاشي وابن الغضائري على الرواة بأنهم وضاعين أو أصحاب كتب أو كتب موضوعة، هي يجب التأمل التريس فيها، أو حتى القمي. لا أقول لا نعتني تماما بكلاماتهم، لكن أيضا لا نأخذ أرسال المسلمات كأمور حسية. هذه نقطة مهمة الآن، وغيره صاحب الحر العام الوسائل، بل كثير من طبقات الفقهاء هذا التفسير من سلمان العسكري اعتمدوه في رواياتهم ومصادرهم، وليسوا بالناس يعني المتوسطي درجة في العلم في الطائفة، زعماء رواد يعني علم في العلم عند الطائفة. فأقول هذه نكتة مهمة واحد عبرة يلتفت إليها. نعم، وإلا مثل هذه الحين غريبة طائر كيف هذه وضع عارف. لا ما الموجب لهذا، أو أن عنق دابة علي، الدابة التي ركبها عليها علي عنقها امتدت، هاي اللي مرت عندنا في الحفيرة، ما المعنى في ذلك؟ وإلا تعبير القرآن الكريم يقللكم في أعينهم ما كان فيلم مسرحية صور لكم مال وانا في ذلك هذه أمور اتفاقا
صخرة.
التصرفات في الأبدان والأجسام أو في ترائي الإبصار هاي التصرفات عند الأولياء يعني زلطة ليست بالشيء حيث يستغرب وكذا وفلان يستغرب نعم ليس كما مر بنا ليس داب سنن الله دوما على المعجزات والكرامات هذا صحيح لكن لا بمعنى أنه أيضا خلو الأفعال عن الكرامات وما شابه ذلك.
لا شيخ خبر حذيفة انفرد بها الاعتجاج وانفرد بها التفسير أو نقله آخر
لا أصل الحدث هذا أن حذيفة أرسله الرسول لا
متفق عليه
إلى
التفاصيل
بعضها إيه بعضها طبعا منفرد بها قد هذه الرواية أما أصل الحدث والمطلب لا أنا ليس الآن مؤاخذتي على كلام السيد خوي أنه ناشئ من استغفار أنا أكدت أنه ناشئ من اجتهاد أنا أؤكد أنه هو لننظر إليه أنه ناشئ من اجتهاد وقناعات علمية غير ملزم الآخرين بها أن يأخذوها أرسال المسلمات أنا كلامي في هذا ومن هنا أخذ عبرة ليس فقط في هذا المجال عبرة حينئذ في تقييم حتى النجاشي والكشي والفضل بن شاذان فضل بن شاذان يحكم على 6 الوضاعين الكذابين مع أنه كيف وضاعين كذابين مفضل بن عمر واحد سهل في الطائفة بس نظر الفضل بن شاذان لأنه عنده قناعات علمية معينة تجزم بها إلى هذه النتيجة وأنا ذكرت هذا حتى في جرح وتعديل عند أرباب الجرح والتعديل العامة كل مبني على قناعات اجتهادية علمية وليس هو عن حس جله وإذا كانت مبني على قناعات علمية إذن تناقش يعني تدرس بالتالي تصحح أو تخطأ أما الذي يظن بأنه هذه كلها حسيات وشهادات حسية هذا من الخطورة في مكان أقصد حسبان أن هذه الآراء وهذه النتائج هي شهادات حسية نقول هذه طامة كبرى بل هي كلها اجتهادات فيجب أن نتعاطى معها اجتهادات مباني قد تصح قد تخطئ قد فيها شيء من الصحة وفيها شيء من الخطأ وهذا مجرد نعم حتى انقض بين يدي رسول الله اتفقا عندنا روايات عديدة حتى أن الرواية يجب أن في دراستها المضمونية يجب أن لا يسارع الفقيه ولا العالم ولا المحدث ولا الراوي أن يزنها بأفق العلمي يجب أن يتريث أكثر ويثبت أكثر فأكثر إذا وصلت إلى درجة البديهة حينئذ يجزم في توصيات عديدة في الروايات في بحوث التعارض للأسف في بحوث التعارض ما يوردوها وهي معناها موجودة في الوسائل في البحار فيها توصيات لطيفة مهمة في كيفية دراسة مضمون الحديث يجب مراعاته قال يأتينا عنكم القدري أو المرجئ بحديث فنقول إنما كذا قاله عوذ بالشيطان قال أو يقول لكم الليل نهار والنهار ليل قال لا مو بهالدرجة يعني لا يعني يقصد مو بهالدرجة الوضع قال لي إذن كيف تقول لي ما صدر عندنا ولربما صدر عندنا وصدر وهو عين الله فتكون رادع الله حرمة الرد هو أي معناها لو مسلمة بين الأصولين والخبرين غير حجية الخبر حرمة الرد يعني وطبعا لهم مؤدى ومؤدى علمي لها، يعني درجة الاحتمال استثمر الرواية غير الحجة لا أقل بمقدار مفردة احتمالية. المفردة الاحتمالية في باب البحث العلمي لها قيمة، وهي قيمتها تختلف عن الحجية طبعا باصطلاحية، لكن لها قيمة. فيقول وهذا معنى حرمة الرد الذي اتفق عليه قاطبة علماء الإمامية، بس تطبيقه يلقى مراعاة شوية تأني، وهي أن في حرمة الرد معناها وهذا أنه ما لم تصل لدرجة البداهة ودقق في الروايات من الصعب إنسان يجزم أو يرد أو يرفض.
يعني حتى التوقف هم يدخل مستحق الرد.
توقف؟
سؤال يقول أنا أتوقف ما أقبل
هذا هذا ما في الواقع ليس مراعاة لحرمة الرد. حرمة الرد أن تجعلها مفردة احتمالية، أما التوقف بمثابة الطرح والرد. تارة عاجز بحث آخر عذره معه، لذلك في بعض الروايات أنه إذا عجزتم قل نرده إليكم، ردوه إلينا، لا تردوه، ترد عن الواقع والحقيقة شيء ترده إلينا، يعني يقول أنا عاجز عن فهمه. هذا صحيح، هذا سلوك لا بأس به، علمه يرد إليه. أما أن نرده نقول لا نجعله في معرض الاحتمال، هنا مجر في الواقع لها درجتان في الواقع قومة الرد بهالمعنى. هذا التفسير الصناعي لحرمة الرد للأسف لم يركز عليه. حرمة الرد لها تفسير صناعي دبلجي صناعي، وهذا ليس فقط حرمة الرد كما قد نظن، يعني أن تصف الرواية بالوضع فقط.
يعني حتى بالخبرين متعارض، إذا رجح أحد الخبرين بالمرجحة تطرح الرواية الأخرى
ليس الطرح. احنا بينا في بحث التعارض ان التأويل ليس طرح، وين ادعى الشيخ الأنصاري، لكن بحث مفصل صناعي. على اي حال اي طبعا اذا رأيتموه لماذا؟
أي
طبعا بالنسبة لرواياتنا المنقحة هكذا، أما قبل تنقيح الروايات الذي من ثم كانت هذه الروايات حث على تنقيح وغربة الروايات، أما هكذا أي شيء مخالف للكتاب لصريح الكتاب لصريح السنة هذا ليس. هذه الروايات أصلا هذه الروايات أصلا ليست هي في صدد التعارض، وخط يعني صار التباس أدرجوها في بحوث الترجيح. أصل هذه الروايات ليست في صدد الترجيح، هذه الروايات في صدد أصل شراعة الحجية بغض النظر عن وجود معارض. الروايات الواردة في باب التعارض أصناف عديدة.
لا بس في نفس الحجية على الحشم من دولة أي رواية ضد
التعارض خارج ما يجرى خارج طبعا. إذا وليكم مصداقها في ذاك الزمان هم غربلوها وصفوا الأحاديث.
من ضلالتهم؟
القميون والكوفيون. لا وجدوا ما هو صريح فغربلوه وصفوا. الآن إحنا إذا لم نجد قد أنا أقول لك لا نجد، أنا أقول لو سلمت على دعواك إن لا نجد ولا قد نجد، ليش لما لا نجد كتب غير صحيحة؟ معنى الكتاب الصحيح يعني شنو؟ هذا اللي أؤكد عليه. فرق بين الكتاب الصحيح والرواية الصحيحة الذي صار خلط عند الإخباريين أو حتى عند الميزان النوري رحمة الله عليه أو حتى عند الميزان النائيني كذا، عند الكتاب الكافي الصحيح كل ما فيه، ميزان النوري هم يتبنى، ميزان النائيني يشدد عليه، السيد الخوي يتبنى في كامل الزيارات،
من الكافي الصحيح كله
كامل الزيارات يتبنى في وعادل عنه، لكن يتبنى في تفسير علي بن إبراهيم طبعا، بس يعني فترة لا زال بعض تلاميذ السيخوية أيضا يتمنونه، أو التفسير قم ما عدل عنه. هذا خلط بين صحة الكتاب وصحة الرواية. صحة الكتاب ما هي معناها؟ الخطوة الأولى في الحجية، وهو تنقية وإحراز شرط الحجية الأول، وهو شنو؟ عدم الوضع، عدم المخالفة لصريح الكتاب. هذا معنى الكتاب الصحيح، يعني الذي تلقي من رواة كذا، المضامين، الرواة غير الوضاعين، لما جرى هذه الخطوة الأولى. أما صحة الرواية على وعلى هذا الشرط تأتي شروط أخرى، ثقة، كون الرواة ثقات وما شابه ذلك، جهة الصدور صحيحة، هلما جرى. فصحة الكتاب تختلف عن صحة الرواة. أيضا هناك خلط مفرط على العكس، في خلط بين صحة الكتاب وصحة الرواية، تعميم من صحة الكتاب لصحة الرواية، في إفراط عكس معاكس تماما بين ضعف الرواية وضعف الكتاب، أو ضعف الرواية في هذه الدرجة من عدم الحجية مع ضعف الرواية بمعنى حتى ضعف الكتاب وضع الرواية. كثيرا أنا لما أعبر نعم حديث ضعيف يقول يعني موضوع، معناه في فرق بين حديث الموضوع. الضعيف قد يستعمل في الموضوع بس مو كله ضعيف الموضوع، وليس كل ضعيف في الحديث يعني ليس بحجة لم تستتم فيه شرط الحجية يجوز رده، وهو ليس موجود في كتاب معتبر صحيح. دقق وشوفوا ديدا المحدثين والرجاليين والفقهاء، أولا ينقب ويدقق عن ماذا؟ عن صحة الكتاب. إذا استتم لديهم صحة الكتاب بعد ذلك يذمون صحة الطريق. صحة الكتاب يعني ماذا؟ إن هذا الكتاب مأمون عن الدس والتدليس والزيف، مضمونا وأيضا صورة ونسبة لصاحبه ما شاء الله. صحة الكتاب هذا هي المرحلة، مرحلة يعني ماذا في يعني مرحلة أنه ليس يضرب عرض الجدار، ليس مناقض للبديهة. إذن صار موضوعا لحرمة الرد بخلاف ما يجب رده، هذا معنى صحة الكتاب.
الآن ما عندنا مصداق،
الآن عندنا كتب ما مسندة ما منسوب في كتب أسماء
يعني
الروايات بالتالي التي فيها أيضا فيها تناسخ في بعض فرق الآن فرض إسماعيلية غيرهم، طبعا هذه ما نقرها باطلة، تناسخ باطل باليقين. فالمقصود أيما كان الآن موجود صغرويا غير موجود بحث آخر، دي روايات صدرت في تلك الأزمنة حاثة للرواة ولفقهاء الرواة لأن يصفوا وينقوا الحديث، وطبعا في تصفيتهم وتنقيتهم الحديث عدة مراحل، عدة أزمنة مارسوها وأدوار وأحقاب صار فيها إفراط بعد، يعني بعض أحاديث كنوز ثمينة ضاعت ما السبب، بس هو دائما يصير يعني كل شيء ضريبة كما يقولون. إيه بس المقصود يجب الالتفات، لا العكس، ضعف الرواية يسري إلى ضعف الكتاب، ولا ضعف الكتاب يسري عفوا ولا صحة الكتاب تسري إلى صحة الرواية، بينهما فرق. وهناك أيضا تخريج صناعي، هذه البحوث انظر هي المفروض تثار في الأصول بعمق، ولكن بسطة الآن في اختزال واختضاء واقتضاب وسطحية بعض الأحيان حتى في بحث الوصول من الجهة
رواية الحديث
مهمولي. وسابقا كثير من البحوث الدرائية انت لاحظ كتاب الفصول لصاحب الفصول، كتاب القوانين، جملة من البحوث الدرائية المرتبطة بمسيس الأهمية في حجية الخبر مذكورة الآن ألغيت، شو الطبع عليها؟ أي وعلم الدراية ما يدرس، حتى لو يدرس ما يدرس من حيثية الأصولية. كثير من القواعد الرجالية التي يجب أن تحرر أصوليا نؤية بها زوية بها عن علم الأصول في الرجال، حتى لو تبحث تبحث بطابع موادي رجالي. كثيرا الآن تشوف فوائد في علم الرجال مذكورة في موسوعات رجالية أو كتب رجالية مستقلة، فوائد رجالية قواعد رجالية وعلم الرجال، تراها معالجات تفتقر إلى الصناعة الدقيقة الأصولية، وهي ربما تراها حافية بالمواد وجيد، ولكن من جهة الدقة الصناعية الأصولية إهمال فيها كثير أو قصور فيها كثير، زاد خطر يصير الدمج بين الأبحاث وعدم تنقيحها بشكل جيد. على كل فالمقصود هذه النقاط لازم مهمة نلتفت إليها، عملية صيرفة البحوث الدرائية والرجالية بدقة صناعية أصولية بمهمة كمواد. نعم.
إحنا
أما الآن يقول هم يستدلون بعض الكتاب عن قبل إسرائيل من نفس والنفس الحوزة اللي هو موقف الفقهاء من الجوار.
نعم.
ولذلك إحنا شلون تقدر تعالجوا
طبعا هاي اللي تفضلت به عدة نقاط، أولا التشكيك ما هو الموقف تجاهها، هاي نقطة. نقطة ثانية حصر الكتب المعتبرة في الكتب الأربعة، هذه مقولة فيها تغفيل وإغفال وفيها التباس وفيها يعني غفلة خطيرة جدا. والنقطة الثالثة نقاشاتهم. أما النقطة تعرض النقطة الثانية أولا، النقطة الثانية أنه هذه المقولة المعروفة أن عمدة كتبنا الكتب الأربعة، هذه مقولة أصلا لا تمت للحقيقة بصلة، لأن هذا الحصر إنما هو بالحاض كتب روايات الفروع لا كتب روايات الأصول. توحيد الصدوق كتاب عمدة مصدر في بحث التوحيد ومتلقى على يد الطائفة جيلا بعد جيل. خصال الصدوق، عيون أخبار الرضا، الأمالي، أصلا كتب الصديق جلها معتمدة كذا كذا. تفسير القمي على إتحال، تفسير العياشي، بصائر الدرجات، مختصر بصائر الدرجات، هي كتب غفيرة في 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 المعارف، هي في الأصول وكلها معتمدة ويدا بيد، ولم تخلو بحمد الله الحوزات الروائية والعلمية للشيعة عنها في حقوة من الحقب. هذا هذه المقولة التي قد تنسب للسيد الرجردي، تنسب لآخرين، هذه إنما هي صحيحة إذا صحت، ولا أصححها حتى في الفروع، لو صحت إنما هي بالقياس للفروع. أنا أقول حذاري أن يحصل خلط، وحتى في الفروع لا أرتضيها. لما؟ لأننا نستطيع باستقراء ميداني بسيط نشاهد أن لا أريد أن أقلل من شأن الكتب الأربعة، إنما أنا في صدد نقد الحاصر. بعضهم يحصل الاعتبار اعتبار الكتب مو اعتبار الروايات، وبعضهم لا ما يحصل اعتبار الروايات الكتب، يقول في الكتب الأربعة، يقول لا جلالة الكتب الأربعة لا يضعها كتب أخرى، هذه أيضا لا أرتضيها، وإن كان هذا لا يقلل من جلالة الكتب الأربعة، يعني في مصافها في كتب جليلة. الآن الروايات الفروع الموجودة، يعني أحد الأعلام الموجودين الآن من تلاميذ السيد البرجردي ينقل عن السيد البرجردي أنه كان السيد البرجردي ما يفتي برواية في الفروع إذا كانت مصدرها غير كتب الأربعة. هذه عجيبة غريبة، عجيبة غريبة جدا، النسبة عجيبة غريبة لو صحت. أولا فتاوى في موارد عديدة السيد البرجردي الذي يعتمد، أنا ما لا نشكك في نزاهة الناقل، لكن أشكك في ضبط الناقل، نعم في ضبط العلمي. إذا كان السيد البرجردي يعتمد كتاب نهاية الشيخ الطوسي كمتن كتاب رواية مع أنه غير مسند، يوسع في مصادر الحديث، وهذا رأي مشهور عن السيد البرجردي، أنت تنقل لي عنه أنه هو إذا رواية موجودة في كتاب علي بن جعفر مسندة، أو في كتاب محاسن البرقي مسندة، أو في كتاب مال الصدق مسندة، لا يفتي بها السيد البرجردي، هي تهافت في المبنى يصير، هو ما يمكن أن يتعقل أن السيد البرجردي بين هالإفراط والتفريط. بغض النظر عن السيد البرجردي رحمة الله عليه، الجملة الآخرين من القائلين بأن غير الكتب الأربعة كيف يعتمد على رواية، كيف لا يعتمد على روايات؟ ما فتئ فقهاء الإمامية في أبواب عديدة، مسائل موجودة معروفة مشهورة، عمدة الدليل والروايات فيها ليست الكتب الأربعة، ليست الكتب الأربعة، تفسير علم إبراهيم، أمال الصدوق، ثواب عقاب أعمال الصدوق، البصائر، تلك الكتب التي هي مخصصة للمعارف أيضا لا تخلو من روايات كثيرة في الفروع، كما أن الكتب الأربعة للعلم طبعا، الكتب الأربعة التي هي أيضا مخصصة للفروع لا تخلو من كثير، لأنه بنحو الندرة لا تخلو من كثير من المعارف. والسبب في ذلك أن الأئمة عليهم السلام في طي بيانهم للأحكام الفرعية يعرج ويوصل البيان والكلام عن الفروع إلى جذر معرفي، مثل كثير حالات البرزخ والمعاد مذكورة في المجلد الثالث في فروع الكافي، القبر كيف، والأعمال كيف تتجسم، والعقائد كيف كذا، مقامات أهل البيت كيف، موجودة في التهذيب، موجودة في الفروع وكذا. يعني أيضا الكتب الموضوعة للفروع مشحونة بماذا؟ بمعارف، فضلا عن كتاب أصول الكافي اللي هو أصول بعد روضة الكافي أيضا معارف، كما أن الكتب الموضوعة للفروع أيضا مشحونة، نراها لا أقول نص نص لكن ثلث ثلثين بالفروع. المقصود أن هناك مسائل وأبواب عديدة عند فقهاء الإمامية المصدر والمدرك الوحيد لديهم روايات عن غير الكتب الأربعة، ولا زالوا ولم يفتوا يتسالمون على الفتية به. السيد اليزدي رحمة الله عليه كان يقول لأغاضياء، وأنا أنقل عن السيد اليزدي هذا المطلب، بواسطتين، يعني مشهد حضره العراقي والسيد اليزدي وتلميذ العراقي الميل سيد علي اليتربي، هو ينقل إلى أحد أساتذة لتلميذة، يعني تلميذة ولو مو تلمذ دراسة لكن تلمذ يعني استفادة، وهذا الأستاذ أستاذ كفو هو نقل لي، فأنا أنقل بواسطتين يعني بعض الأخوة، أو عن المشهد تستطيع أن تقول بواسطة. قال السيد اليزدي للعراقي أن هناك 300 مورد لا دليل لها إلا التسالم والإجماع، وأخذ يعدد للعراقي حتى قال له العراقي كفى. قال إني أحصي، أنا طبعا هاي الذي يقوله السيد اليزدي 300 ونيف وكلام متين، أكثر موارد الإجماع المنقول أو المتسالم عليه لها مصادر روائية حصلت غفلة عند المتأخرين عن الوقوف على رواياته، ودأب صاحب الحداق من هالجهة أنه يخرج الروايات التي هي مدرك لتسالمات المشهور. هذا على كل رأي، رأي صناعي لطيف أن الإجماع لقيمته من جهة أنه كاشف عن مدرك روائي واصل لنا لكننا لا نلتفت إلى كيف فدلكة الدلالة. على أي حال، فهذا يكشف كشف واضح أن هناك جملة من الروايات هي مصدر ومدرك لأبواب ومسائل فتوائية متسالم عليها ما موجودة في الكتب الأربعة وغيره وغيره. فعلى كل، لا في المعارف هذه المقولة صحيحة حصر في الكتب الأربعة، ولا في الفروع هي صحيحة. مثلا لاحظ أنت المحقق الحلي الذي يعيش في القرن السابع رحمة الله عليه، هو في كتاب المعتبر المحقق الحلي يذكر في المقدمة الرابعة أن مصادر الحديث التي يعتمد عليها كيت وكيت وكيت وكيت، لا يأتي باسم الكتب الأربعة إلا آخر شيء كذيل، عمدة ما يعتمد عليه نفس المصادر التي أصحاب الكتب الأربعة اعتمدوها. لك ابن إدريس في المستطرفات، ابن إدريس في المستطرفات لم يستطرف شيء من الكتب الأربعة، يعني كمصادر لكتاب السرائر الذي أفتى على ضوءه، جعل كل مصادر كتابة ماذا؟ كتب التي هي مصادر للكتب الأربعة. لك الشهيد الأول حتى لو يعيش في القرن الثامن أو التاسع، عندك كتاب المزار وكتب أخرى في الدروس كذا، حافل بروايات يعني غير الكتب الأربعة. وهذا كله يدلل على أن الكتب حصر المصادر كتب الفروع في الكتب الأربعة هذه مقولة غير سديدة علميا، يجب التدقيق فيها بشكل دقيق.
بس السؤال شيخ، ما دامت المصادر وصلت إلى القرن الثامن
التاسع أيضا،
ليش ما وصلت إلى؟
للأسف يعني الآن
يعني مثل الشهيد وغيره يسند إلى مصدر واسطته هي الكتب الأربعة.
لا لا، أنت لاحظ إجازة العلامة الحلي لابن نمى، العلامة الحلي يعيش القرن التاسع بعد الثامن عفوا، بعد جملة من مصادر الكتب الحديثة أنا نسيت أذكرها، بعد يذكر ماذا؟ يذكر يذكر أي كتب أخرى غير كتب الأربعة مصادر، ثم يذكر كتب الأربعة وسندي في هذه الكتب ما هو. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في إجازته لوالد الشيخ البهائي يذكر مصادر عديدة في الكتب الروائية غير الكتب الأربعة، ويذكر أسانيدها، ومنه نحن استخرجنا أسانيد ابن إدريس إلى الكتب هذه تلك، فموارد عديدة. قرب بفاصل خمسة قرون، قرب بفاصل الآن بيننا بس خمسة قرون، مو قرب ليس قرب وثيق يعني. الآن في جملة من الكتب الروائية المخطوطة ما مطبوعة شيخنا وما في شغل عليها، إهمال. كتب نفس هذه المصادر. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أصل زيد الزراد وزيد الناسي الحين طبع، بس طبع شنو؟ غير محققة، غير منقحة. كثير من أصول الرواية موجودة ترى مخطوطة، لا أقول كلها موجودة ها، بس جملة منها موجودة. طبعا كتاب مدينة العلم الصدوق لا أقول، لكن كثير أنا مو مدرسها.
كتاب مدينة العلم الصدوق صحيح ولا لا؟ مجلد من في اليمن.
أقول هذا كتاب مدينة العلم. كتب أخرى أقول موجودة مخطوطة ما في شغل عليها. أنت وين تروح لي الكتب الأخرى؟ الكتب الأربعة طبعة واحدة صحيحة أو طبعتين. زي هذه اللي هي الآن لمن يدعي هذه المقولة عليه المعول، بينما نسخ الكتب الأربعة أقل تقدير 13 أو 15 نسخة وضروري المقابلة بينها. إهمال أقول دائل العضال الإهمال، هذا هو الداء العضال. مسؤولية على الكل، بس من احنا ننادي واحنا اكسل ناس. انا شخصيا عاجز عن نفسي وانا اكثر واحد مؤمن واقعا. يعني
شيخنا الكبرى تقولوا ان الكتب الاربعة اتقنها واشرفها وافضلها، كما متأخرين كلهم يقولون مجلسي وصافي ومنفر
الدين. لا 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 احصر فيها،
لا مو على التفضيل،
لا لا اقبلها. صار الصدوق لاحظه كأنما قطعة مسبوكة ألفاظ الروايات.
ليش متأخرين؟
اتفاقا كتب الصدوق في غير الفقيه مسندة أكثر. كتاب التوحيد للصدوق في المعارف قطعة مسبوكة ما شاء الله، مسبوكة مو موضوعها، يعني أقصد زاهية الحبك أو زاهية النظر. كثير من المسائل يفتون بها المتأخرين والمتقدمين ورعي الفقهاء على علل الصدوق. علل الصدوق كتاب العلل للصدوق، رواية العلل حلال مشكلات رواية العلل، وليس الكتب الأربعة. اي نعم اكرم وانعم بالكتب الأربعة، لا اقلل قدر إبرة من درجتها، اما احصر الجلالة في هذه الحصة انا فقط عندي كلام فيه ولجلالتها بلا شك، اما الحاصل لا لا نحصر. غيبة النعماني آية في في اي نعم آية يعني في الجلالة والإتقان. كتابة غيبة النعماني سهل؟ ليس بالسهل. كتاب غيبة النعماني، غيبة الشيخ الطوسي، كم بحوث خطيرة معرفية وفقهية معرفية، لا هي فقهية محضة ولا هي معرفية محضة، مصدرها كتاب غيبة الشيخ الطوسي. كيف يمكن تسهل فيه أو نقل من جلالته؟ هذه تعابير مو في محلها. بصائر الدرجات قاموس معجمي في الإمامة، كيف نقلل فيه؟ ولم تفتأ الحوزات تتداوله وتنقل منه بشهادة الكتب المؤلفة جيلا بعد جيل، كلها تنقل من عنده، فما افتقد من الحوزات في عصر العصور، ولم يفتأوا يتدارسوا ويتداولوا وغيره وغيره. على كل هذه بحوث، بقيت نقطتان سنشعر نأجلهم لغاية قضية التشكيك وقضية النقاشات العلمية. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.